بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال ابن أبي عاصم: باب في ذكر فضل قريش ومعرفة حقها، وفي ذكر فضل بني هاشم على سائر قريش. والحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وصفاني من بني هاشم، وصفاني من بني هاشم. وهذا حديث إسناده حسن. ومسألة الاصطفاء هي مسألة سنة كونية جعلها الله تعالى في خلقه، وبالتالي الذين يدفعون سنة الاصطفاء يطالبون بأن يدفعوا سنة كونية، فلا بد أن نفهم أن الاصطفاء اختيار، أن الاصطفاء اختيار، وما زال الله تعالى يصطفي من خلقه ما شاء كيف شاء إذا شاء. وآخر من اصطفاهم للرسالة والنبوة هو النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام اصطفى من جملة الناس أصحابه، واصطفى من أصحابه أبا بكر رضي الله تعالى عنه ليعرض عليه دعوته، واصطفى من أقربائه ولد عمه وهو علي رضي الله تعالى عنه، واصطفى من جملة مواليه وعبيده اصطفى زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه. حتى إنك أيها المسلم تصطفي من جملة الناس أصدقاء لك، بل إنك تصطفي من جملة أصدقائك من تقربه ومن تدنيه ومن تجعل عنده أمرك وسرك وشأنك. فالاصطفاء أمر وسنة كونية وعرف لا زال الناس يؤدونه وينهجونه. والحديث الذي بعد ذلك هو حديث عبد المطلب ابن ربيعة رقم 1497، أن أناسا من الأنصار قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنا نسمع من قومك حتى يقول القائل منهم: إنما مثل محمد مثل نخلة نبتت في كباء. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من أنا؟ يعني يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أهل قريش بسوء، حتى إنه يشبه نفسه بنخلة نبتت في أرض مجدبة صحراء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله عليك السلام، أنت رسول الله عليك السلام. قال: أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فما سمعناه انتما قبلها قط، أي ما سمعناه يذكر نسبه قبل هذا الموقف. ثم قال: إن الله عز وجل خلق خلقه ثم فرقهم فرقتين، ثم فرقهم فرقتين. والمقصود بقوله ثم فرقهم فرقتين أحاديث أخرى كثيرة تدل على أن هناك فرقة من أهل اليمين وفرقة من أهل الشمال. فجعلني من خير الفرقتين، أي جعلني من خير أهل اليمين، أو جعلني من خير فرقة أهل الجنة. ثم جعلهم قبائل، أي جعل الله تعالى الناس قبائل، ثم جعل الله الناس قبائل، فجعلني من خيرهم قبيلة، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث إسناده صحيح، رواه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما. والبيهقي رواه في دلائل النبوة. الحديث التالي له مباشرة، وهو أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله وإنه لذكر لك ولقومك، يريد نزود وإنه لذكر لك ولقومك، وهذه الآية في سورة الزخرف. قال أي قال ابن عباس ذكر أي شرف لك ولقومك، وإنه أي القرآن، القرآن شرف لك يا محمد وشرف لقريش. وفي ذلك إشارة مهمة جدا أن لغة قريش هي أفضل اللغات، فهناك لغات كثيرة، هناك لغة هذيل ولغة قريش وبني تميم، وهناك لغة طيء، هناك لغات موجودة تكلم بها العرب في الجزيرة العربية، فخير اللهجات وخير اللغات لغة قريش. ولذلك أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه جامع القرآن أنهم لو وجدوا اختلافا في لفظ القرآن فعليهم بلفظ قريش. فالقرآن مثبت بلغة قريش، وما سواه غير معمول به إلا في الشواهد أو النظر أو الاعتبار. فالقرآن شرف للنبي عليه الصلاة والسلام وشرف لقومه، لأنه خلد لغتهم، فرفع بذلك ذكرهم بعد أن كانوا أدنى الناس. وإنه لذكر لك ولقومك، قال ابن عباس شرف لك ولقومك. وفي قوله لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، سورة الأنبياء، زودوا كده لقد أنزلنا إليكم كتابا، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي فيه شرفكم، أي فيه شرفكم. وهذا حديث إسناده حسن إن شاء الله تعالى. فشرف المرء في دينه، يعني أهل قريش كانوا أهل تجارة وأهل مال، وكان الناس يجيئون إليهم فيكرمونهم، فكانوا سذنة البيت، وكانوا من معظمي المشاعر الحرام. ومع ذلك فإن الشرف، كل الشرف إنما هو في القرآن، أي في دين الله عز وجل. الأثر الذي بعد ذلك رقم 1502، أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، سورة الشورى. قال ابن عباس إلا المودة في القربى، أي أن تحفظوني في قرابتي. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إلا هنا ليست فيها معنى الاستثناء، ولكن إلا هنا بمعنى لكن. إلا المودة في القربى، أي لكن المودة في القربى احفظوها وراعوها ولا تضيعوها، راعوها واحفظوها ولا تضيعوها. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي إلا المودة في القربى أسألها فاحفظوها وراعوها ولا تضيعوها. ويدل على ذلك المعنى تفسير عبد الله بن عباس وهو ترجمان القرآن في هذه الآية، قال أن تحفظوني في قرابتي، أن تحفظوني في قرابتي، وهذا يسمى بالاستثناء المنقطع، الاستثناء المنقطع، يعني إلا لا تحمل على الاستثناء ولكن تحمل على إيه؟ على معنى الاستئناف. لكن كقول الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، إلا إبليس فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ليس هنا المستثنى من جنس المستثنى منه، فبالتالي الاستثناء هنا ليس استثناء تاما ولا متصلا، عندما يقول أكلت التفاحة إلا تفاحة، إذن إلا هنا في معنى الاستثناء. أقول قابلت الرجال إلا واحدا، أي إلا رجلا واحدا، هذا استثناء متصل تام. طب لما أقول قابلت الرجال أعزكم الله إلا حمارا، إلا حمارا، هل الحمار من جنس الرجال؟ لا يمكن، إلا لو كان الرجال هؤلاء من العالم الثالث، يبقى ده حاجة ثانية بقى. يبقى قابلت الرجال إلا حمارا، فالحمار ليس من جنس الرجال، ها؟ إذن إلا حمارا معنى لكن حمارا لم أقابله. وكذلك فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إذن إبليس ليس من الملائكة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. إذن إبليس مخلوق من النار، والملائكة مخلوقة من نور، إذن ليس إبليس من الملائكة. أمال هنا الاستثناء نقول إلا إبليس، أي لكن إبليس فسق عن أمر رب. إذن دي جملة جديدة، إذن ما بعد إلا في هذا النوع من الاستثناء يكون جملة جديدة، جملة جديدة. فقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا، انتهت الجملة، أي لا أسألكم على كتاب الله عز وجل ولا على الدعوة إلى الله تعالى أجر. وكلما كان الداعي إلى الله محتسبا كلما كان ذلك أزكى له ولقلبه، كلما كان ذلك إيه؟ أزكى له ولقلبه. وما من نبي دعا إلى الله وطالب أجرا على دعوته، فأجره على الله وحسبه الله. فالله عز وجل بيقول أن يتسلم لا يطلب شيئا على دعوته، قل لا أسألكم عليه أجرا. وبعدين معنى جديد، جملة جديدة خالص، هي إيه؟ إلا المودة في القربى، أي معنى ذلك ولكني أسألكم المودة في القربى، أدعوكم إلى المودة في القربى. فهذا هو المعنى، وهذا هو الذي فهمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. إذا نرجع تاني بقى بعد هذا التفصيل نقرأ هذا الأثر مرة ثانية عن ابن عباس في قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال أن تحفظوني في قربتي. هذا الحديث إسناده حسن. فهمتم تفسير ابن عباس؟ إذا من لم يفهم هذه النكتة اللغوية لن يستطيع أن يفهم كلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. باب ذكر قول النبي عليه السلام إن للرجل من قريش، إن للرجل من قريش قوة الرجلين من غيرهم، إن للرجل من قريش قوة الرجلين من غيرهم. تنفع كما قلت إن للرجل من قريش قوة الرجلين من غيرهم، يعني إيه؟ إن قوة الرجلين، إن قوة الرجلين من غيرهم، إن قوة الرجلين من غيرهم للرجل من قريش. يبقى إيه؟ اسم إن مؤخر. وينفع إنه للرجل من قريش قوة الرجلين من غيرهم، على اعتبار إن اسم إن محذوف وقوة الرجلين خبر إن. المهم العنوان ده عنوان خطير جدا. هل معنى ذلك إن القرشي قوته قوة رجلين؟ لقد رأينا أن الأنصار هزموا أهل مكة في فتح مكة، وحتى إن بعض الأنصار قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباق مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزع منه لواء الأنصار ودفعه إلى غيره وقال اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم للمرحمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن مكة لم تبح لأحد من قبلي، وإن الله تعالى أباحها لي ساعة من نهار، ساعة من نهار. والنبي عليه الصلاة والسلام أباح لهم كل شيء في هذه الساعة، أباح لهم كل شيء في هذه الساعة إلا الدماء، إلا الدماء، فإنه أباح لهم بعضا من الناس، بعضا من الناس أمرهم أن يقتلوهم وإن تعلقوا بأسر الكعب. فأتى العباس وقال يا رسول الله إلا الفرقد، فرقد ده بعض الأعشاب التي تنبت في الصحراء يحتاجها الناس، فإنها لقينهم، فإنها لقينهم ولأفرانهم أو لنارهم. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الفرقد، إلا الفرقد، إلا الفرقد، عشب يخرج في الصحراء يأخذه الناس يحتطبونه ويجعلونه في أفرانهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإيه؟ إلا الفرقد. والنبي صلى الله عليه وسلم سكت. فقالوا أن الاستثناء يصح بعد السكوت ما لم يكن السكوت إيه طويلا، ده مسألة أصولية، إن الاستثناء حتى يكون متصلا لابد يكون في زمن واحد. فلو واحد قال والله كل من قابلت لأعطينه مثلا 10 جنيهات، واحد قال كده والله اللي قابله النهاردة يبيده 10 جنيهات، وبعدين صن كده شوية قال إلا الكفار، ممكن يقابل مسلمين ويهود ونصارى وبوذيين، كل واحد يقابله ده 10 جنيه 10 جنيه كده، فبعد شوية قال إيه إلا الكفار، يعني الكفار لن أعطيهم. هل يصح ذلك الاستثناء؟ الأصوليون قالوا يصح ذلك الاستثناء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كل شيء، ومن جملة ما أذن أن يقطع، أن يصان، أن يكون حراما، اللي هو اللي الأعشاب. فقالوا له إلا الفرقد، فأجز لنا الفرقد يا رسول الله، فإن الناس في حاجة إليه. فصار هناك زمن بين خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأول وبين إذنه في قوله إلا الإيه؟ إلا الفرقد. فهل الرجل من قريش في قوة رجلين، يعني أي واحد قرش في قوة رجلين؟ سنرى أن القوة هنا قوة مخصوصة، أن القوة هنا قوة مخصوصة، وهي في الرأي، وهي قوة الرأي، أي إن القرشي لو استكمل عقله وتم ذلك العقل فإن رأيه عند استكمال عقله يكون أزكى من رأي غيره إن استكمل عقله. يعني لو اتنين عقلهم ناضج ورشيد ومكتمل، واحد قرش واحد غير قرش، أيهما يكون أسد رأيا؟ القرشي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة في قريش، الأئمة في قريش، وهذا ما استدل به أبو بكر على مين؟ على الأنصار في سقيفة بني ساعدة، لما الأنصار اجتمعوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة وأرادوا أن يكون منهم الأئمة، وذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنهم جميعا. إيه اللي حصل؟ أول ما أبو بكر قال رسول صلى الله عليه وسلم إن الأئمة من قريش، سلم الأنصار، سلم الأنصار، فالأنصار أهل رأس، وما زالت آراء الأنصار حاكمة في المواقف. في غزوة بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس، قام المقداد فتكلم بكلام حسن، وقبله قام أبو بكر وعمر فتكلم بكلام حسن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس أشيروا علي، فقام سعد وقال لعلك تقصدنا يا رسول الله، يعني تقصد مين؟ الأنصار. فقال له لقد آمنا بك وصدقناك وبذلنا لك وأعطيناك، فوالذي بعثك بالحق لو أمرتنا أن نجوز ذلك البحر لجزناه معك، إلى آخر ما قال. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم خيرا. إذن هذا رأي الأنصار، والنبي عليه الصلاة والسلام حكم في بني قريظة، حكم فيهم الإيه؟ الأنصاري. وعندما حكم سعد بن معاذ بأن تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية، قال صلى الله عليه وسلم هذا حكم الله، هذا حكم الله. إذن وافق رأي سعد رأي من؟ أو وافق رأيه حكم الله عز وجل، وافق رأيه حكم الله عز وجل. إذن ده دلالة على رجحة إيه؟ عقد الأنصار. فمع رجاحة عقل الأنصار لو قورنت رجاحة عقلهم برجاحة عقل المهاجرين يبقى مين اللي يغلب؟ يبقى رجاحة عقل مين؟ أهل قريش. إذا تمت العقول ونضجت العقول وراجحت العقول فإن أرجح الآراء تكون آراء من أهل قريش. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. فهم هذا الفهم الأنصار، الفهم قلت ده فهمه الأنصار، فسلموا بالخلافات لمين؟ لأبي بكر، وبايعوه بالخلاف وقال من الأمراء ومنكم الوزراء، واستقر الأمر على ذلك رضي الله تعالى عنهم جميعا. عن عبد الرحمن بن الأزهر عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقرشي مثل قوة الرجلين من غيرهم، للقرشي قوة الرجلين من غيرهم. قيل للزهري بن شهاب الزهري أحد رواة الحديث ما عنا بذلك، ماذا يقصد بذلك؟ قال في نبل الرأي، قال في نبل الرأي. هذا حديث إسناده صحيح، هذا حديث إسناده صحيح. وعبد الرحمن بن أزهر هذا صحابي صغير. الحديث التالي بعد ذلك باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش. يبقى الخيرية مش في الرجال بس بتاع قريش، فالخيرة كان فين؟ في النساء. ها يعني خير نساء ركبنا الإبل، خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش. بعض الناس لك الحمد لله نحن لا نركب الإبل، نحن نركب الإيه؟ السيارات. خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش. وهذا حديث أبي هريرة من طريق الزهري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل، خير نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل. لبأ لماذا؟ أحناه على طفل، أحناه على طفل يعني أحن نساء على أطفالهم من نساء قريش، وأرعاه على زوج في ذات يد، في ذات يد. يعني لو أن الرجل له مال، له يد، له سلطان، أو له مال أو نحو من ذلك، فإنهن يكن رعاة لمال الزوج. يبقى أكثر ناس من النساء بيرعوا مال الزوج وبيحسنوا تربية العيال هما من نساء قريش. إذن المرأة في البيت لها وظيفتان، وظيفة متعلقة بالأولاد، وظيفة أخرى متعلقة بمين؟ بالزوج. يعني هذا الحديث يقول الكلام ده، قال إن نساء قريش فضلت بالحاجتين دول، إن لها وظيفتان، وظيفة متعلقة بالزوج اللي هي رعايته، والوظيفة الثانية متعلقة بالولد وإيه؟ تربيته. إذن وظيفة المرء رعاية الزوج وتربية الولد، هذا هو الذي دل عليه ذلك الحديث. وهذا الحديث في الأصل رواه الإمام مسلم مسندا، ورواه الإمام البخاري تعليقا، كلاهما وغيرهما كلهم من طريق الزهري بسياق نحوه. إذن وظيفة المرأة في البيت وظيفتان، الوظيفة الأولى رعاية الزوج، والوظيفة الثانية تربية الولد. بعض الناس يقول لك الله يا نحن مش مخلوقين أن نقعد في البيوت، ما نطلعش كده، نضربش رجال بالأكتاف، نشم الهوى ونعيش الحياة ونشوف الدنيا ماشية ازاي، عاوزيننا كده نبقى محبوسين في البيوت، تناقصين بقى تقفلوا الابواب والشبابيك وتعيشونا في ظلمات وقعر البيوت. سبحان الله، هذا فهم قاصر. لماذا؟ لأن الأمر يكون بمقصوده، الأمر يكون بمقصوده. ما مقصود الزواج؟ يعني لو ان هناك طالب بيذاكر من اجل ان هو يتفوق يجيب امتياز، لو جاب اقل امتياز بيعد بينه وبين نفسه انه طالب فاشل. يعني لو طالب بيرتب ويجيب امتياز لو جاب جيد جدا يشعر بالفشل، ليه؟ لأنه لم يحقق المقصود من المذاكرة. لو طالب بيذاكر عشان مقبول وجاب مقبول يبوس إيده ورجله الحمد لله، لأن ده مقصود من المذاكرة. إذن كل عمل له مقصود، فإذا لم يحصل المقصود من العمل فلا جدوى لذلك العمل، فلا جدوى لذلك العمل. ولذلك الدعوة إلى الله مقصودها إطاعة الله عز وجل. يعني احنا ندعو مش من أجل احنا نجمع الناس، ليس هذا هو مقصود الدعوة. مقصود الدعوة إرضاء الله. يبقى إذا اجمع الناس، ما اتجمعوش، واحد حضر، مية حضرهم، مليون حضرهم، دي مسألة مش هتأثر في حقيقة الدعوة، لأن المقصود هو ماذا؟ هو إرضاء الله. إذا هم الداعي ويرضي ربنا مش يجمع الناس. إذا ليس مقصود الدعوة جمع الناس، ولكن مقصود الدعوة إرضاء الرب سبحانه. فهذا المقصود يقع بحضور واحد، ويمكن ألا يقع بحضور مليون. يعني لو في هناك مسجد يسعى لمليون بني آدم، ممكن واحد يعمل لهم درس ولا يتحقق المقصود هو إيه؟ هو إرضاء الله. وممكن ما يحضرش إلا واحد بس ويتحقق المقصود وهو إرضاء الله. ها؟ يبقى إذن دي مسألة مهمة جدا، ارتباط الأعمال بالمقاصد. وهذا مستفاد بماذا؟ بإن الوسائل لها أحكام الإيه؟ المقاصد. طيب الزواج ده له مقصود ولا ليس له مقصود؟ ما مقصود الزواج؟ ما مقصود الزواج؟ هل المقصود الزواج رحلة سعيدة ها ونعيش كده وخلاص من غير أي هدف ولا قصد؟ لا، له مقصود. من المقاصد الشرعية العظيمة تكوين أسرة تعد بمثابة حصن للأولاد. يبقى احنا دلوقتي عاوزين نجيب أولاد، بس نجيب أولاد بس مش نجيب أولاد فقط، لا، احنا عاوزين نعمل قلعة يحتمي فيها الأولاد. طب القلعة التي يحتمي فيها الأولاد اسمها ايه؟ اسمها الايه؟ اسمها الأسرة، قلعة الأسرة. طب الأم ديت وظيفتها ايه في القلعة ديت؟ وظيفتها ان هي تربي الأولاد في القلعة، وفي الوقت نفسه برضك ترعى هذا الزوج في هذه القلعة. طب الزوجة لو سابت القلعة ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ مش هتربي الأولاد، والأعداء يخشوا القلعة ويقتحموها وياخدوا الأولاد وياخدوا أموال الزوج ويستولوا على القلعة، وضاعت الزوجة وطعمين وضاع الزوج. زي ما بيحصل هذه الأيام، الزوج ما بيشوفش زوجته إلا دقائق كل يوم، ازيك يا حاجة، تقول ازيك يا عم الحاج، بس كده. ممكن وممكن ما يعرفش عياله دخلهم ولا خرجهم، صحيين ولا مش موجودين، عيانين ولا ماتوا ولا احياء، ما يعرفش حاجه عنهم. يبقى ده الزوج وده الزوج. والزوجه ممكن بره تعمل ازاي؟ تيجي بالليل تقوم طبخه الطبيخ حاطاه في الثلاجه. اسر المسلمين الان بتعيش معاناه، الزوجه تيجي تطبخ الطبيخ في الثلاجه، والاولاد كل واحد معاه نص المفتاح. وبالفعل الكلام ده اخبرني بيه وشفته عند ناس كتير جدا، وكل واحد يخش يفتح الباب وياخد الاكل بتاعه. ما هذا الامر؟ وممكن ياخد المصروف بتاعه عشان ياكل بره البيت، يبقى اكله بره البيت، ولو اكل ما ياكلش مع الاسره. اجتماع الاسره على الاكل، الاب موجود والام موجوده والعيال بياكلوا حوالين بعض كده، معنى جميل جدا وائتلاف عظيم جدا. احنا كلنا تربينا كده، كلنا تربينا كده، وكان احسن تربيه. الراجل موجود في وسط الطبليه، واخد بالك ازاي، وجنبيه على اليمين زوجته، وبعدين جنبيه على الشمال ابن الاكبر، والعيال بقى ايه بترتيب كده حواليهم كده. ولما يجي يوزع الناي، يوزع الناي بالكبير للكبير، والصغير ياخد الايه بالصغير. يعني حتى في المنابات، يبقى سمكه الكبيره ياخدها لابن الكبير، وسمكه الصغيره ياخدها ابن الصغير، والام اكبر مناب بعد الراجل، يبقى الاب كبير النبي الكبير، والام بعديه، وهكذا. يبقى بنعلم الاولاد والله يا اخواننا ده هي التربية الصحيحة. سيبكم من الناس البكاشين بتوع اليومين دول، يقولك التربية والبتاع ومناهج التربية، دول كلهم بكاشين. احسن تربية التربية بتاعت الريف البسيطة اللي احنا تربناها، ان الابن الصغير عارف مقام الكبير. ولذلك يطلع الاخ الصغير ما يقدرش يمدد رجليه في وش اخوه الكبير، ها، وبعدين احيانا ابن الصغير يبوس ايد اخوه الكبير، لان اتربى منذ الصغر احترام الكبير. ولما ابنه صار بقى يخلف يزرع في ولاده احترام اخوه الكبير. واحيان الابن يقول لعمه الكبير يقول له ايه يابا، ما يقولش كده يا استاذ فلان، لا يقول له يابا، ابا حسين، ابا محمد، ابا علي. دي كلها معاني جميله افتقدناها، ودي التربيه الصحيحه حقيقه. الناس اللي قاعدين يخربطوا في التربيه دي كلها خربطه وكلام فاضي ونظريات واحصائيات ومناهج وكلام فاضي. ايه التربيه؟ ببساطه جدا بس مجهود، ببساطه بس مجهود. اذا خير نساء هم نساء قريش. ليه؟ عشان بيحبوا القعده في البيوت، بيحبوا القعده في البيوت. ما انا اصح يبقى احسن نساء هم قريش، لان هم بيحبوا يقعدوا في بيوتهم. القاضي ابن العربي قال انه هو قعد 6 سنين في فلسطين فما راى امراه تخرج من بيتها الا مع ذي محرم. قعد 6 سنين في فلسطين ما تلقاش واحده ست خارجه من البيت الا مع محرم. سبحان الله. إلا أن تكون أمة أو امرأة مظروفة، يعني إيه؟ اضطرت إلى ذلك. طب دلوقتي فالراجل يطلع مع مراته تقول له عيب تمشي معاه، الناس يقولوا إيه؟ يقولوا مش قادر أمشي لوحدي، مش قادر أسلك نفسي، خش البيت خد راحتك أنت وأنا هسلك أنا الأمور كلها. يا دي المصيبة والكارثة، يا دي المصيبة والكارثة. مش كم ده بيحصل للرجالة؟ فسبحان الله، فدي مسألة خطيرة جدا. يبقى قال النبي عليه الصلاة والسلام: نساء قريش خير نساء ركبن الإبلاء، أي في ذلك العصر. ليه؟ بيقوم بوظيفتين، وظيفة متعلقة بالطفل، إن هم حنينين على الطفل، بيربوا الطفل صح. الوظيفة الثانية إن هم بيرعم الزوج، يرعون الزوجة في ذات يده. نسأل الله تعالى أن يبارك في نساء المسلمين.